أهلا بكم في محورنا الثاني نتحدث فيه عن حكومة الاحتلال. ورحب بضيفي من فلسطين مباشرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر النبتاوي. أستاذ سامر مساء الخير.
أهلا بكم مساء الخيرات.
رؤيا بودكاست. أستاذ سامر, يعني شهدنا في 48 ساعة الماضية حديثي سير لوزراء في حكومة الاحتلال, وحديث عن غانتس أيضا مصاب بكسر بالقدم, وكان هناك كثير من التساؤلات تحديدا في حادث سير سيارة بن جفير. هل هناك ما يسرب في الإعلام العبري عبر الصحف العبرية أو عبر الناشطين هناك عن هذه الحوادث, أثرها كيف تحدث ولماذا تحدث بهذه الفترة؟
يعني حتى متابعة هذه الأحداث التي حصلت, يعني أعتقد أنها لا تخرج عن الإطار, لأن يعني مصادفات أنها تحدث مع وزيرين بهذا الشكل, مع والد وزير ثالث أيضا من حوادث, أنا أعتقد مصادفة. وحتى في الإعلام الإسرائيلي يعني هناك حديث عن طبعا مهاجمة على بن جفير وعلى وجوده في الرملة أثناء العملية, وأنه تصريحاته المتتالية التصعيدية في كل اتجاه, ولكن الحوادث هاي تعتبر حوادث طبيعية. طبعا يهاجم بن جفير لأنه يخترق كل القوانين, وزير يخترق القوانين, أكثر من 80 مخالفة سير على سير, ويدعي دائما أنه في مهمة رسمية, ولم يكن في مهمة رسمية في هذه العملية, وكانت يعني فقط عملية تجاوز الإشارة الحمراء, ويعني هو أعطى الإعاز لسائقه الخاص بفعل ذلك مما أدى إلى هذا الحادث. بالنسبة لغانتس أيضا هو يعتبر حادث يعني عارض يعني في هذا الإطار, لا أعتقد أن هذا مرتبط بالعملية السياسية, وإن كان هناك من يتمنى أن يكون عمليات مباشرة تجاه هؤلاء الوزراء الذين أيديهم ملطخة بدماء غزة وبجرائم الإبادة في قطاع غزة, ولكن أعتقد أن الأمر ليس مرتبط بهذا الشكل.
طب اليوم بعد كل ما يحدث هناك تساؤلات, هذه يعني حتى مشهد إصابة سيارة بن جفير وتحدث أنه خرج عن إشارة حمراء, لكن هذا أيضا يؤشر أن هناك عدم احترام للقانون حتى داخل حكومة الاحتلال لنفس قوانينهم, صحيح؟ نعم. ألا يثير ذلك حفيظة الإسرائيلي, حفيظة المقيم على والذي يتابع ويشاهد كل ما يحدث في غزة من جرائم وفي إسرائيل من انتهاك القوانين؟
طبعا لنفرق بين أمرين عزيزي, الأمر الأول صحيح, يعني عملية أن يخترق وزير, نحن نعلم أن دولة الاحتلال بكل سلبياتها ودولة عنصرية, ولكن يعني تحاول أن تضع القانون فوق الجميع, فوق الوزراء ورئاسة الوزراء. نذكر في أحد المرات كان الوزير السابق الأسبق روني ميلو في أحد اجتماعات المجلس الوزاري, ويعني سيارته كانت تقف في المكان الممنوع, تم إزالتها بواسطة ونش وسحبها من المنطقة كوزير, وبالتالي هذا الموضوع يؤلق كثيرا المجتمع الداخلي في دولة الاحتلال. إذا ما أضفنا إلى تبجح بن جفير وبن جفير تعديه على كل القوانين واعتبار نفسه فوق كل القوانين, وفي نفس الوقت يسمي نفسه وزير الأمن الداخلي, هذا له علاقة بالأمن وله علاقة بالشرطة وله علاقة بكل القضايا, فكيف هو يتجاوز القانون؟ وإذا كما قلنا قبل قليل هو عليه مخالفات كبيرة في هذا الإطار, هو يعتبر حاله في ساحة معركة, هو أصلا يعني معروف من هو بن جفير بهذه الدرجة من الصفاقة بأنه يعتبر حاله فوق الجميع, هذا بالتأكيد يؤثر على الداخل الإسرائيلي وعلى الانتقادات المتزايدة خاصة من الأطراف التي ترفض وجود أشكال بن جفير في الحكومة, ومن الأطراف التي تطالب الآن بإنجاز صفقة التبادل ويعيقها بن جفير وسموتريتش بالضغط على نتنياهو, وبالتالي هذا طبعا تأثيرات داخلية يعني ليست بعيدة عن الواقع, ولكن مدى تأثيراتها على مستقبل الحكومة أو على التحركات في الشارع حتى هذه اللحظة لم تخرج إلى الإعلان بهذا الشكل, فقط هي انتقادات لشخصي. أما الانتقادات لأسلوب عمل الحكومة ولكل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والتورط في حرب قطاع غزة وعدم تحقيق الأهداف وكل الملابسات, ومرة أخرى محاولة هم يقولوا في الداخل أن أمثال بن جفير وسموتريتش يجرون دولة الاحتلال إلى المجهول, يجرونها إلى المجازفة بكل شيء, هذا متداول قبل الحادثة وبعد الحادثة بشكل كبير.
طيب اليوم كيف تتجه الأمور في الداخل المحتل بعد كل ما يتابع اليوم؟ هناك مسيرات تطالب برحيل الحكومة، هناك مسيرات الأسرى ليست مسيرات ضاغطة لكن هناك مسيرات تخرج، وهناك أيضا كيف ينظر الإسرائيلي إلى ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجماعات الأمريكية تحديدا.
نعم، هذا يعني سؤال مركب عزيزي ومتداخل في بعض. أعتقد أن الداخل الإسرائيلي الآن يعاني كثيرا بارتباك غير مسبوق وبتناقضات غير مسبوقة. يعني رأينا عندما جاءت الورقة المصرية في الفترة الأخيرة كان هناك موافقة من أغلبية الوزراء في مجلس الحرب أيضا، وكانت أيضا عليها موافقة من المجلس العسكري، مطالبة من الجهات العسكرية، ولكن من يرفضها كان نتنياهو ومن حوله أمثال بن غفير وسموتريتش، وبالتالي هذا أوجد في الداخل الإسرائيلي نوع من الغضب، نوع من النقمة على ما يتم، وعلى الاعتقاد التام أن نتنياهو إذا ما خير بين حماية بين الزوجين دولته وشعبه وجيشه، وبين حماية أمنه الشخصي والالتزام بالتطرف اليميني، وسيختار الخيار الثاني وسيذهب إلى أبعد الحدود في الهرب إلى الأمام والتصعيد. الآن نتنياهو يعاني من أكثر من قضية. المظاهرات الداخلية وإن كانت لم تصل إلى مرحلة حالة شعبية كبيرة يشترك فيها القادة الإسرائيليين في الضغط على نتنياهو، ولكن تشكل مصدر قلق كبير لنتنياهو. القضية الثانية هي قضية المظاهرات في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم التي فعلاً تهدد، ورأينا كيف خرج نتنياهو مستفزا في هذا الموضوع، أنه يعلم تماما إذا ما تفاقمت هذه الأمور وأصبحت ضغط شعبي زادت من عزلة وكراهية دولة الاحتلال من جهة، وزادت من الضغط على الحكومات الغربية تضغط على دولة الاحتلال لإنهاء هذه الحرب الغير عادلة. القضية الثالثة التي يخشى منها نتنياهو هي قضية الجنايات الدولية المتوقع أن تصدر حكما خلال أيام، وبوضع محتمل من ضمن هذه الأحكام أن تصدر أمر باعتقال نتنياهو نفسه وجالنت وغيره من حوله من القادة العسكريين والسياسيين. كل هذه الأمور تضغط، ولكن في مقابل كل ذلك نتنياهو ماذا يفعل؟ يحاول الهروب من كل هذه الضغوط. ليس أمامه للهروب من هذه الضغوط سوى أن يضع العراقيل في وجه الاتفاقات المقترحة ويحمل المسؤولية للمقاومة ويقول نحن كنا لينين إلى حد ما وضغط، ولكن لم يعني المقاومة لم توافق على هذه الاتفاقات، وبالتالي يكون ذلك مبرر له للاستمرار في هذه الحرب والدخول إلى رفح وتصعيد الأمر في كل المنطقة. قد يقول قائل أو يسأل سائل في هذه الحالة، الولايات المتحدة التي تقول علنا أنها ترفض الدخول الكبير إلى رفح، كيف سيكون موقفها؟ أنا قناعتي التامة أن نتنياهو مقتنع تماما أنه في حالة دخول هذه الحرب والمواجهة سيجد الجندي الأمريكي مجاورا له في هذه الحرب، لأن أمريكا لن تتخلى عن دولة الاحتلال. وإذا أخذنا المصلحة الأمريكية في المجمل فيما يحصل صحيح أنها لا تريد تصعيد المعركة، تريد التهدئة، لا تريد تورط في حرب إقليمية، لا تريد أن تزداد السخط في الداخل الأمريكي، لا تريد أن زيادة الكره العالمي والضغط العالمي على الولايات المتحدة، لا تريد التأثير على الانتخابات الأمريكية، لا تريد دولة الاحتلال نفسها أن تسقط في الوحل أكثر وأكثر. ولكن برغم كل هذه العوامل الولايات المتحدة إذا ما حصلت المواجهة بشكل أكبر ستكون إلى جنب يعني بقرب دولة الاحتلال، وهذا ما يراهن عليه نتنياهو وزمرته حتى هذه اللحظة ويراهن حتى اللحظة الأخيرة. بمعنى آخر أنا باعتقادي لم ينضج حتى الآن شكل واضح كما حصل في العام 82. في العام 82 إسحاق نابون رئيس الدولة الإسرائيلية في تلك الفترة ضغط بكل قوة لإيقاف الحرب على لبنان. الآن لا توجد هذه القوة، لا وجود لقادة تاريخيين، لا وجود لحركة شعبية مشاركة فيها النقابات والقوى الداخل والأحزاب السياسية بحجم أنها تستطيع إسقاط نتنياهو، ولا توجد لا يوجد أيضا بديل، لأن المجتمع الإسرائيلي معبى يا عزيزي بالكامل نحو الفاشية والتطرف ومعركة الوجود، وبالتالي ولا يستطيع هنا في حالة الخوف يعتقد جزء كبير منه أن هذه الحكومة رغم كل سلبياتها هي قد تكون التي تستطيع أن تقف في وجه الولايات المتحدة والحامية للمشروع الصهيوني. هذه التناقضات كلها تعصف الآن في دولة الاحتلال. ماذا سيحصل في الأيام القادمة يعتمد كثيرا على المعطيات، مدى جدية الأطراف المساهمة في هذه القرارات، وأيضا يعتمد كثيرا على قرارات الجنايات الدولية باتجاه نتنياهو وجماعته.
إذا ما صدرت مذكرة اعتقال هذا يعني أن هذه الحكومة سيعني، لأنه نتنياهو اليوم يتحدث بأنه لا فرق في هذه المذكرات وهو ليس قلقا منها رغم تسريبات الإعلام العبري على أقل تقدير.
لو قلق جدا منها، ولكن قد تتجه باتجاهين. قد يطلع يخرج في المجتمع الإسرائيلي من يقول أن ورطنا نتنياهو ووصل إلى محكمة الجنايات الدولية وأن يحكم، وبالتالي تزيد النقم عليه، ولكن هناك اتجاه لا يستهان به أيضا في المقابل، سيقول نحن نتحدى العالم، ما هو يعني لا نعترف بالجنايات الدولية ولا نعترف بأي قرارات، وهذا ونحن يعني في مرحلة حماية وجود والدفاع عن وجودنا، وبالتالي ليس من حق الجنايات الدولية أن تحكم على نتنياهو، وبالتالي تعكس الأمور بالعكس، ويستغل ذلك أيضا نتنياهو بالخروج كبطل قومي يحاول أن يضحي بنفسه من أجل الداخل الإسرائيلي، ولكن هو عمليا جلس على طاولة القمار ووضع كل ما يملك على هذه الطاولة، وأعتقد أنه لن يضحي بأن يفقد الأغلبية في الكنيست أو اليمين المتطرف يفقد الحكم أو هو يتحول للمحاكمة سواء الداخل الإسرائيلي أو في خارجه، نعم، عن طريق الجنايات الدولية.
أشكرك كل شكر سيد سامر النتاوي محلل السياسي، كنت معنا مباشرة من نابلس، شكرا جزيلا لك. رؤيا بودكاست.